السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نفتح الملف الثاني من ملفاتنا، ملف التعليم، الملف الحساس الذي يدخل ويهم كل بيت من البيوت سواء كان صغيرا أم كبيرا. التعليم ملف نقوده ونخوض فيه مع الدكتور عايض القرني في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور عايض القرني، مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
نلاحظ في التعليم أنه التعليم العام الابتدائي المتوسط الثانوي لا يهيئ للجامعة، فتجد أنه الطالب إذا وصل الجامعة يطلع طالب غير جاهز، وأيضا التعليم الجامعي لا يهيئ لسوق العمل. كيف تعلق على هذا المحور أولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا شك أن نحن أمة العلم، وأول آية وكلمة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا دليل على أن علينا أن نجعل العلم من أساسياتنا في الحياة ومن مشاريعنا الكبرى المقصودة المستهدفة. التعليم عندنا قد تكلم عنه مفكرون وكتاب وباحثون وأصابوا، يحتاج إلى إعادة ويحتاج إلى إعادة تنظيم وإعادة تشكيل. فيه ملاحظات يعني جوهرية، منها أن التعليم عندنا لا يؤهل في الغالب الطالب لسوق العمل والميدان، فنحن يغلب عندنا التنظير أكثر من التطبيق والعمل. أنا أقول يا أخ عبد الله، مثلا أنا درست في الجامعات السعودية وفي المدارس، درسنا الجغرافيا في الأسبوع حصتين، والتاريخ في الأسبوع حصتين، والتاريخ أحيانا قد لا يلزمنا هذا التاريخ لأن استفضنا في سيرة بني أمية وفي جواري الخلفاء وفي شعرائهم، وذهبنا يمين ويسار إلى درجة حتى الدولة التركية قرنا تاريخها وخلفائها، ثم توسعنا في الجغرافيا. وين سوق العمل عن ما نكرهه نحن؟ يعني الجغرافيا قد نطلع عليه أو يعطونا معلومات خفيفة أو نحن يعني بقراءة خاصة نقرأ، صدقني مسحنا دول آسيا وأوروبا وإفريقيا. حتى لو تسألني عن دول مثلا إفريقيا، أعرف الصادرات الحمد لله من فضل الله عليه والواردات. شوف لو ما عرفت مثلا الأخشاب تصدرها مثلا ساحل العاج، وأن عاصمة أوغندا ما هي بكمبالا مثلا، وأن السنغال مع عاصمة داكار أو غيرها، إلى درجة تفصيليات لا تتمت إلى الحياة بصلة. فيخرج الطالب عندنا فيصطدم بالميدان وبسوق العمل، فإذا عنده معلومات نظرية لا تناسبه أن يعمل بها. يعني مثلا الحاسب الآلي لو درس الطلاب بدل دروس في الجغرافيا ويخفف منها والتاريخ، دروس المهن التي يمكن مثل علم السياحة التي واجه بها الحياة. نحن عندنا علمان لا يمكن أن نتنازل عنها في الابتدائي، للطبيب للمهندس لكل أحد، وهي شرفنا الكتاب والسنة، يكون حتى معنا دائما نقرأ فيه. عندنا مواد تناسب الطبيب من الكتاب والسنة، تناسب الشرعي، تناسب القاضي. لكن لماذا جامعاتنا ومدارسنا لماذا إلى الآن تركز على العلوم التنظيرية؟ لماذا يشغل الطالب بكثرة المواد؟ لماذا علومنا بعيدة عن الواقع؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة علمهم علم الواقع في الحياة، وكان الرجل يسأل عمر بن الخطاب قال وقعت المسألة، قال الرجل لعمر لا موقعت، قال دع حتى تقع فإذا وقعت تجشمنا إليها. الغرب الآن يدرسون علم الواقع، وفي علم الواقع مثل علم الهندسة عندهم الآن، عندهم هندسة الكهرباء، هندسة التربة، فيتخصص الطالب فيخرج باقعة، ولذلك أنتجوا وصدروا وصنعوا. ونحن نخرج ألوف الطلاب الآن ونسوي لهم حفلات ويصرف عليهم الدولة الملايين والمليارات. طيب وإذا احتاجوا لهم سوق العمل لا يعرف الواحد منهم شيء، لأنه درس مثل يقول ابن خلدون، يقول معلومات في الأذهان لا توازي أو لا تستقر في الأعيان، يعني في المشهود.
أيضا هناك يعني ما في ارتباط بين خطط التنمية وبين التعليم، بمعنى أنه مثلا مهاتير محمد في عام 85 أعلن أنه إحنا سوف نتحول من دولة زراعية إلى دولة صناعية، فقام وغير كل مناهج التعليم على أنه هذه مناهج صناعية، فصار هذا 85، 95 صارت عاشر دولة في الدول الصناعية. يعني بهذا المفهوم نحن نتهم التعليم بأنه هو من يصنع البطالة.
قد يكون مشارك في ذلك شئنا أم أبينا، لكني أنا أعود إلى ثلاث مسائل فيها. أولا، لماذا نتوسع في التعليم في العلوم التنظيرية؟ ثانيا لماذا ما نوجد روح التخصص حتى في المواد التي يدرسها الطالب؟ وأنا أضرب أمثلة مثلا أنا من جامعة الإمام، يعني حينما يدرس الطالب تفسير وحديث وفقه، أنا في المتوسطة درست أنا والشيخ عبد الرحمن السديس في صف واحد إمام الحرم.
نعم. ومشايخ. كان متفوق ذيك الأيام.
هو في مواد وأنا علشان أقول الحق. فالمقصود أعطونا صدق ولو والناس مش حنا في معهد علمي، المعهد العلمي في الرياض أعطونا غير مواد دينية، كنا ندرس 17 مادة. بالله عليك تصور طفل في المتوسط يدرس 17 مادة، زودوا على الكيمياء ما أعرف منها شيء الآن، والفيزياء والأحياء والجبر والهندسة والثقافة العامة وعلم العمران والاجتماع، غير المواد الدينية والحسابية والرياضية الأخرى.
يعني هناك ازدحام وهناك هامشية بنفس الوقت.
فماذا تريد من طالب مثلا في دولة نامية وهو طفل في المتوسط تعطي 17 مادة؟ لو كان نشتاين ولا ابن خلدون ولا ابن تيمية ما يمكن أن يكون. لذلك نضعف في المواد الدينية ونضعف في العربية ولا ننتج في الجبر ولا في الهندسة ولا في الكيمياء، هذه موجودة. يعني شهادة أقولها أن كان خطأ في التعليم. الآن بدأوا يخفهم المواد، لكن أريد أضرب مثل أن يكون أخف وأخف إلى درجة يعني درجة التخصص. جامعة الإمام الآن لو أنها تسلك بالطالب بعد ما يأتي من الثانوي إلى التخصص أصول الدين، اجعله يدرس مثلا التفسير أبدا ليلا ونهارا مع التفسير، يخرج باقع يا أخي، ما تدخل مواد أخرى معه. في الحديث اتركه حتى يخرج مثل الألباني، لكن مع تسيف المواد أيضا أتوا بفتح آخر. ماذا فعلوا؟ تحضير مواد الماجستير التنظيرية والدكتوراه. الآن مثل جامعة الإمام غرف وصالات معبه من رسائل الماجستير والدكتوراه، لا يقرأه أحد ولا تطبع ولا يستفيد من أحد. صدق يا بعض رسائل الدكتوراه أنها 7 مجلدات في الإجهاض وفي نقل الأعضاء وفي مسائل يمكن لا تحتاج لها الأمة. بدل هذا إنك تأتي بالطالب تقول يدرس لنا كتابا إسلاميا موجود، مثلا كتاب تفسير ابن كثير، فيهضمه الطالب ويناقش فيه فيصبح الطالب عالم. تعالنا في الحديث اقرأ لنا بفهم فتح الباري لابن حجر، فيهضمه الطالب ويفهمه فيخرج عالم.
يعني تكون دراسة بدل ما تكون بحث.
إيه، البحث الآن لا يجدي ولا تطبع هذه الرسائل أصلا، وأصبحت الجامعة يمكن تتأذى. ما أدري إن الجامعة تضع المجلدات هذه، مجلدات هائلة يمكن يجي منها غرف ويمكن يبنى منها بيوت وناطحات سحاب. والطلاب الآن بشرك في أصول الدين في بحوث في نفس الكلية مثلا، وفي الشريعة وفي الماجستير لا زالوا يبحثون، وفي الدكتوراه لا زالوا يبحثون ويولدون المسائل. مثلا أنا في الماجستير البدعة وأثرها في الدراية والرواية، خذ مجلد ولا مجلدين، وياجي آخر الحديث الحسن والثاني الضعيف والثالث الشاذ والثالث المعلل والرابع المضطرب والخامس المعلق، ونزل من هذه الكميات ولا يقرأ أحد ولا تطبع وليست موجودة في المكتبات.
لكن هذه لا تمارس ولا تعتبر إضافة لزيادة الموروث الثقافي
والنهضة الثقافية؟ لا، إثقال على الأمة وإثقال على كاهلنا، ونحن في عصر الآن السرعة. الواجب توجه الطالب الآن يفهم الكلام المكتوب وتخفف عليه من البحوث المضنية وتأليف المصنفات التي طيب إذا كانت مفيدة لماذا ما طبعت الآن ويقرأها الناس ويفهمها الناس وتكون منتشرة لا مكدسة؟ أنا أسأل كثير من زملائي ومن الذي خرجوا بعدنا، طبعت رسالتك؟ قال لا الماجستير. أنا طبعت الدكتور؟ قال لا ما طبعتها. وبعدين بننتقل التاريخ والجغرافيا عندنا علوم فيها، بل أنا أتبسم الآن كنا ندرس الأدب في أعطونا النقاد جرير وفرزدق. النقاد تعرف أنه سب بين جرير وفرزدق، هم يعني شاعران كبيران، كيف تعلمون السب من الصغر علشان يعني علشان يمو يشب الطالب وهو يسب ويتعلم فن السب؟ أحيانا داحس والغبراء، عبس وذبيان، وتفاصيل في حياة الشعراء العباسيين ومسار الشعر الأندلسي وغير ذلك من تفاصيل الأدب. أنا أرى مسيرة الأدب ينبغي أن تطرح بطرح آخر، أن يختار للطلاب هؤلاء، لأن في فترة التعليم والتربية والتنشئة الأدب الجمالي ذائقة الأدب، الأدب الذي يربي على مكارم الأخلاق، التواضع، البر، الإصلاح، السلام، الخير، الحب، العدل، ليس يعني استجرار الماضي بما فيه من قتل ومن تدمير ويطلع الإنسان عدوانيا سابا ناقما.
لكن الآن لما تقارن بالصرف اللي تصرفه الدول الخليجية مثلا على التعليم، هي مبالغ بالنسبة لمدخولاتها هو نسب عالية جدا حتى على مستوى الدول المتقدمة. لكن نجد أنه فلسطين مثلا مستوى مخرجات التعليم في فلسطين، وهذه ثابتة في الدراسات، أفضل من مستوى الطالب في الخليج العربي.
هو الدراسة، الخلل من الدراسة أو من الخطة التي وضعت. ليس من مصرف المال. الآن أرى أن خطة المبتعثين أنها حل عندنا.
أنا أريد أن أؤجل الكلام عن المبتعث والتعليم الديني للغد، لكن أريد أتكلم عن
هذا. أن الخطة هي نفسها، نعم يصرف الآن ويصرف مليارات على التعليم عندنا وتبنى المدارس والجامعات، لكن لازلنا في الخطة الأولى للتعليم التنظيري، كثرة المواد، عدم احترام روح التخصص، عدم يعني القرب من الميدان سوق العمل في التعليم.
خلينا نكون شوي مباشرين اكثر، يعني البعض ينادي بخصخصه التعليم، يقول لا مستحيل انه الحكومه اذا هي ماسكه الموضوع انه حتنجح، المفترض انه تحول الى خصخصه، المبالغ اللي تصرفها الدوله تعطيها الطلاب، والطلاب يروحون يشتركوا ويتحول هذه المدارس الى مدارس خاصه، المدرس لما يكون يعمل في مدرسة خاصة حيجتهد وحيكون في حافز وحيكون في تنافس وحترتقي التعليم بهذا الشكل.
إما أن توضع خطة يقوم عليها مسلفون ولجان معروفة ومدروسة تنطلق مثلا من الدولة، أو أن الدولة نفسها تخصص التعليم خصخصة بحيث أن المال هذا إما أن تصرف للطالب والطالب يدرس، وإلا تأتي برجال أعمال هي الدولة تتعاقد معهم، فالواحد منهم ينشئ كلية للتربية وللصيدلة وللهندسة.
أنا حتى للتعليم العام.
هذا التعليم العام، ولكن بتنسيق مع الدولة الأموال التي تصرف هذا بدون خطة أحيانا، ونفس الخطأ يتكرر ويخرج من عندنا مئات الألوف من الشباب وهم يروحون أماكنهم، الآن يصطدمون بالعمل لا يجدون عمل. يعني الذي يدرس الجغرافيا حياته قسم الجغرافيا ينزل إلى سوق العمل ما تقبله الأقسام ولا الكليات ولا المؤسسات ولا الشركات. ليش؟ قالوا انت روح إلى من سألناك عن عاصمة كينيا ولا مثل منتجات في أوغندا ولا مثلا المؤرخ. هم يقول بعض الذين كتبوا عنا يقولون العرب مشغولون بالتاريخ، يحبون السوالف والحكاية، ولذلك ترى الأمريكان لا يشتغلون في الغالب بالتاريخ. أنا أضرب أمثلة، حتى تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتى بعلم مباشر، حتى قالوا الصحابة يا رسول الله لو قصصت علينا، يبغون يقص عليهم صلى الله عليه وسلم ما حصل في حرب الفجار وحرب ذي قار، حرب ذي قار بين كسرى وبكر بن وائل، وحرب الفجار بين كنانة وبين قبائل الحجاز، فلو قصصت علينا فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول جاءك القرآن انتهى الموضوع، انت في عمل الآن. قالوا ضربنا يا رسول الله مواعظ، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. قصدي الشيء المباشر، يقول لي أحد الأخوة يقول في أمريكا يدرسوا في الجامعة يسألونه عن ولاية تاريخ الولاية التي المجاورة له مثل تكساس ومثل انديانا، قال ما أعرف، لأنه هو متوجه للعمل متوجه للحياة، ليس بلازم أن يكون إنسان عنده ملم بالجغرافيا وملم بالتاريخ. يوم يدرسوننا هم يريدون منهم أحسن صنعا، يريدون أن يكون عارف ما شاء الله بالكيمياء وعارف في الجغرافيا وعارف في الأدب وفاهم في النحو، لكننا نضعف في الجميع. روبرت جرين له كتاب اسمه كيف تمسك بزمام القوة، وأنا أرشد لقراءته وموجود في مكتبة العبيكان، هو 900 صفحة لكن من هول الكتاب كأنه قنبلة ذرية. يقول كيف تمسك بزمام القوة، يقول بقرة سمينة ولا سبع عجاف، خصص الطالب في مادة مادتين اجعله باكعة ولا تشغله بكثرة المواد وتلهيه بالسوالف والحكاية.
وهذا الموجود في التعليم الغربي، أنا زرت بعض المدارس في كندا وفي أمريكا، يعني عندهم يمكن 4-5 مواد فقط، مع أنهم يقضون اليوم الكامل من 6 إلى 3، لكن يعلمونهم المهارات. يعني الآن نحن لسنا في عصر المعرفة، يقول لك أعطني مفتاح المعلومة ولا تعطيني المعلومة، يعني دربني كيف أخذ المعلومة.
نحن نريد أن ننتقل بإيماننا إلى العمل، لأن الواحد الأحد لما ذكر قل فقول اعملوا فسير الله، ذكر الإيمان والعمل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري فذكر العلم والعمل. نريد يخرج الطالب وإذا هو مستعد للحياة، وراه أسرة وراه مشغل الحياة، لكنك تجلس تتحشو ذهن الطالب بمعلومات. حتى مسألة الحفظ أريد أتكلم عنها،
نعم
نريد نفهم الطالب قبل أن يعني يحفظ، حفظ القرآن محمود ومشكور، لكن نعطيه متون ونحشو ذهنه دون أن يفهم ونشغله بهذه، سوف ينسى المحفوظ ولا يبقى عنده مفهوم. اجعل الطالب يفهم إن الدراسة التلقينية، دراسة المحاكاة التقليدية أثبتت عدم جدواها لا في القديم ولا في الحديث. أعطني آية مثلا فيها ثناء على حفظ المتن مثلا، لكن يقول سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ذكر الله الفهم والتدبر والفقه والاستنباط والتحليل، وهذا الذي يطلب منا. أما قضية أن نجعل الطالب تقليديا بس فقط يحفظ المعلومة، تذهب المعلومة بعد ما يكبر يذهب كل شيء، مثل الشايب الكبير ذاك كان عنده سوالف من الجاهلية وعاد في 90 ذهب كل ما يملك ما عاد عنده شيء. مسحت الذاكرة.
الطالب المتفوق عندنا اللي عنده مهارة الحفظ، لكن مهارة الفهم، التحليل، التطبيق، النقد، هذه كلها مهملة. وهذه يقولون دكتور عايض أنه استراتيجيتنا في التعليم هي تذكر المعرفة وليس إنتاج المعرفة.
آمل أنه يسوء لغد إن شاء الله بإذن الواحد أحد يكون أحسن من اليوم. لماذا؟ لأننا أصبحنا ننظر العالم ما حولنا وسمعنا نسمع النقد وتصنيف الجامعات، والحمد لله عندنا أفكار وعندنا عقول وعندنا جيل، لا بد أن يكون إلى الأحسن بإذن الله.
التقليدية في التعليم، يعني كل النمط اللي درس فيه قديما هو اللي يدرس اليوم، هو اللي يدرس غدا بطريقة واحدة. يعني التعليم الابتكاري، الإبداعي، ورش العمل، التعليم التعاوني، التعليم حيث طريقة حل المشكلات، كل هذه الأنواع غير مفعلة، غير موجودة على أرض الواقع. إذن إن وجدتها تجدها من اجتهادات معلم، ليس يعني كنظام.
هو شوف، لابد نحدد، نجمع بين واقعنا وبين ما وبين العلم الذي نحمله، بين الأذهان والعين. نعود إلى المسألة.
نعم.
أنا مثل أضرب مثلا، نحن دولة بترولية، عندنا نتميز في الإنتاج بالنفط. هل هناك مواد الآن في الجامعة تدرس عن النفط وعن البترول مشتقاته، وعن يعني بدل مثلا بعض العلوم التي يكثر منها الطالب وليس لنا صلة ولا علاقة بها، مثل تجد البلدان التي تهم تركيا تهتمون بالسياحة ودراسة السياحة لأن هي مشهورة بهذا الأمر. دولة أخرى تنتج بعض الأشياء مثلا يسمون الفن وكذا، يعني تهتم بهذا المبدأ. فقصدي من هذا إننا نهتم، نعود إلى الكلام بما نحتاج إليه في حياتنا ولا نسأل أنفسنا. حتى يا شيخ في الشريعة ما هو مطلوب حتى منا أن نسأل، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوكم، شيء لا يقع لا تسأل عنه، وشيء لا يهمك في الحياة لست مطالبا به. صحيح أن الإنسان يكون جميلا أن يكون راوية في التاريخ وعنده علم في الجغرافيا، لكن لا تجعل أنت في المنهج التعليمي تسهب عليه الوقت يدرس دراسة مسهبة تاريخية في تفصيل التفاصيل. أنا في التاريخ لما درست في مثلا في سادسة، صدق أننا درسنا تاريخ الدول العربية أطفال، مع ما عندنا من مشكل حتى أعرف سليمان فرنجية في لبنان وما حصل له، وبوتفليقة قصدي بومدين، وبن بلة أحمد بن بلة قبله وما حصل في التاريخ الدول العربية جيد، بس هذه بقراها في جرائد وبقراها في النت وبسمعها في يعني في الأخبار، لكني التفاصيل التي يعني يصولون الطالب غيرها أولى منها عمليا.
لكن في أمريكا مثلا اللي يضعون المناهج مش الحكومة، شركات تصير فيها منافسات. هل المناهج تشوف أنه من الأنسب أنه الحكومة هي اللي تضعها في الدول أو وزارات التربية والتعليم، أم لا أنه تقتصر على الشركات؟
أما مناهج فأرى للدولة تشرف عليها لأن دولة إسلامية، ومناهجنا إذا فتح لها مثل منهج إسلامي الفقه والحديث والتفسير والعقيدة ما تترك. نحن لنا منهج رباني، دولة سنية، نحافظ على المنهج العقدي، نحافظ على منهجنا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هناك رعاية لأن الدولة أكبر مهمتها مهمة حفظ الدين. أما العلوم التطبيقية والتنظيرية فأعطى الشركات والمؤسسات، لا بأس بذلك. لكن لو قلنا مثلا خذ العقيدة،
أنا أريد أن نأجل الكلام عن التعليم الديني للغد، لا أسأل أختم بهذا السؤال. المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية الذي يخدم المستهدف الأول اللي هو الطالب. المعلم وضعه كويس الآن؟
فيه وفيه، نحن لا ننظر بنظر تشاؤمي ولا بنظر تفاؤلي كذا، وتشائلون يعني وسط وسط، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الموازين قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا وهم أهل الكتاب، يثني على بعض الجوانب سبحانه جل في علاه. فالواجب الحمد لله عندنا معلمون جديرون وأذكياء وأثبتوا يعني جدارتهم في كل ما، لكن هناك معلم أحيانا ليس مؤهل ويكون ضعيف، حتى ضعيف شخصية لدرجة أنه ما يحترم في الفصل. أنت شفت ما كتبت الصحف
عندنا في مقاطع في اليوتيوب، يعني
كيف يقوم الطالب يضرب الأستاذ، هو ما ضربه إلا بعد أشهر وبعد أعوام من معرفة شخصية هذا الأستاذ. تجده ضعيف في التعليم، ضعيف في العدالة، ضعيف في الشخصية، ضعيف في الوقار والهيبة. طالب يضرب معلم أمام الناس وسارت تعرف كتب عنها في الإعلام. أيضا تجد الأستاذ لا يحترم نفسه من حيث التحضير، فتجده لا يدري مش المادة التي يقدمها للطلاب، وذلك تهتز قناعتهم فيه واحترامهم له. أنت موكل. ثالثا الطالب هذا الأستاذ مسلم، والطالب أليس المسلم سوف يسأله الله عز وجل عندنا في الإسلام عن المادة التي حضرها والراتب الذي يستلمه؟ ما هو الراتب الذي يأخذ المال الذي يوكل أهله وأطفاله منه؟ أليس مقابل أن يجيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أليس من الإتقان أن يتفرغ لمادته وأن يحضر وأن يقدم مادة علمية يعني جديرة بالاهتمام للطالب؟ ها هذا كلها مقومات.
لكن المعلم أيضا يشتكي أنه أنا وين حوافزي، أنا وين وضعي، وين احترامي قيمتي في ال... يعني الآن وصل المرحلة أنه بعض الناس يقول قدر الله علي وصرت معلم، يعني قضية الكوادر الأشياء
مثل واحد يقولون يقول سيد يقول إما أطعمتوني ولا سرقت. يعني إن كان ما بيجي حفاو فهو بيخون يعني الأمانة ولا بيحضر. يا أخي حضر على قدر ما يجيك، لو حضرت على قدر ما نص ما يجيك صرت نابغة. لكن أصلا هو أصلا الفاشلون لا يقنعهم المال، ترى الذي اللي عنده نفس فشل وخمول وعدم نية وصدق وهمة لا تقنعه بالحوافز. أنا أطالب بأن يعطي هؤلاء حقوقهم، لكن بالله هذا هو السبب الجوهري. إذا كان عندنا أساتذة لا يعني يحترمون الأستاذية، حتى أن أحد المشايخ الدكاترة يقول الدعابة يقول شوقي قام قديم يقول قم للمعلم أعطه وفه الترجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، لكن بعض المعلمين يقول قم للمعلم أعطه الزنبيلة. لكن قصدي هذا المقصر في عمله.
نعم، ننتقل معكم إلى أحداث الملف. حياكم في الجزء الثاني من أحداث الملف. نبدأ بهذا الحدث الذي أشغل وسائل الإعلام في الفترة القليلة الماضية. إطلاق النار على قصر الأمير نايف. يعني تراقلت الصحف الإلكترونية والمواقع والناس حادثة إطلاق النار على قصر الأمير نايف الذي قتل فيها مطلق النار.
أولا هذه عملية إجرامية وعملية خاطئة وشنيعة، لأنها مركبة، عملية إجرامية مركبة، منها حمل السلاح على المجتمع المؤمن وعلى المسلمين. الذي يستهدف مسلم غض النظر عن منصبه ومكانته في الدولة، فهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من نايف، وصلي الصلوات الخمس، ويقول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. ثانيا كان وهما حمل السلاح لقصده القتل، والنفس المعصومة هي بعد قتلها بعد الشرك بالله تماما. يقول سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم حرمة الدماء، الدم المعصوم، يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم. نحن نتكلم بشريعة بغض النظر عن هذا المسؤول الذي استهدف مكانته ومنصبه، كل مسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم في الشهر في شهر رمضان، شهر التوبة والاستغفار وطلب الغفران من الله، تحمل السلاح وتقصد مسؤول مسلم موحد لتقتله، هذه جريمة. لكن الله كفى شرها، والله يحبط عمل هؤلاء، لأن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك تجد الدبور والخذلان كيف يستولي على هؤلاء، لأنهم في معصية ومحاربة لله عز وجل.
لكن من الملفت الأنظار أنه تتكرر، يعني قبل سنتين محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف في رمضان، واليوم إطلاق النار في رمضان، تزامن هذه الحادثتين مع رمضان، في له دلالة أو شيء؟
ما أرى دلالة إلا خذلان من الله، لأن إنسان يبلغ به الحال أن يحمل السلاح على مسلم ثم يأتي في شهر رمضان ويقصد المؤمنين يحاربهم ويسفك دماءهم، هذا خذلان من الله لزيادة. لأن حرمة المحن، حرمة المكان، حرمة الشخص، حرمة الزمان تجتمع، فيكون هنا جريمة مركبة. ونذكر ذاك الوقت تعرف الأمير محمد لما استدعى هذا وأتى به من اليمن وأكرمه وكان معه في الغرفة، والقصة معروفة. ثم يأتي الانفجار فيأتي فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فالله سبحانه يمزق هذا أمام العالم وينجو الأمير، لأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد جل في علاه. وبعدين الفكر هذا الذي بغض النظر أنا ما أعرف تفصيل القضية، لكن الذي يحمل الناس هذا الفكر الضار الذي يخرج على المؤمنين بحمل السلاح في المجتمع المسلم، متى ينتهي هذا الشر ومتى يعالج؟ ومتى نقول لهؤلاء السفهاء الذين يريدون خرق سفينة المجتمع المسلم والإضرار بأمنه واستحلال الدم المحرم والنفوس المعصومة، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
حدثنا الثاني، نستعرض حدثنا الثاني. جامعة أكسفورد تحكم العالم. يعني تحكم العالم ليست مصادفة، أكبر عدد من الملوك وحكام العالم تخرجوا من جامعة أكسفورد، 22 رئيس للوزراء من ضمنهم تشرشل ومارغريت تاتشر، بنازير بوتو، وناندير غاندي، امبراطور اليابان، ملك الدنمارك، رئيس وزراء استراليا، رئيس سنغافورة، في الأمم المتحدة ما لا يقل عن 27 مندوب ومسؤول تخرجوا في أكسفورد إلى آخره. أنا أنقل لك في الصفحة الأخرى جامعة الملك سعود، هذا في أحسن ترتيب للجامعات السعودية والترتيب المعتمد اللي هو الأسباني، 186، جامعة البترول 302، جامعة الملك عبد العزيز 790، الجامعة التي تخرج منها عائض القرني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحتل المرتبة 1000.
احنا أكثر منهم أجل.
لا كيف تعلق دكتور عائض؟
أولاً الجامعة أكسفورد في دولة عمرها كم؟ يعني نحن كم عمرنا التاريخي من تأسيس الدولة إلى الآن؟ 100 سنة. هم طبعا لابد الفارق الزمني والفارق يعني الاقتصادي والثقافي والحضاري لابد في هذا.
يعني كم يبين من سنة لنوصل؟
لا نريد هذا، نحن أصبحنا الآن في قرية عالمية وأصبحت السنة دقيقة وأصبحنا لا نعترف بالحواجز هذه الكثيرة بالنسبة لوسائل العصر. فأقول ينبغي أن نقف وقفة استبصار، وقصة تأمل واعتبار ومصائب قوم عندكم من فوائده، ونقول إن الجامعة مثل اللي تحتل هذا الرقم دليل على أن هناك خلل. أين الخلل؟ مع العلم مثلا أنت ذكرت الجامعات، أنا أرى أن الجامعات الآن في طريقها الثلاثة إلى الأحسن والأجمل، سواء جامعة الإمام أو جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبد العزيز. مع العلم أن جامعة الملك سعود أرى أن أصبحت تشكل حدث الآن عالمي، وأنا وجه التحية لمعالي الدكتور عبد الله العثمان من هنا، لأنه أتى بنظرية قوية وبهمة وبعزيمة حتى الإعلام تناول هذا. أصبح يعني
إحنا ما ودنا الإعلام يخدر، يعني
لا ما يخدر،
نمدح
نحن
عندنا أحسن.
أنا هذه شهادات، وهو أتى حتى استزار من يحملون النوبل وقام بمراكز وقام بجهود رأيناها. فمثل نقول للرجل الممتاز شكرا وأحسنت إلى الأمام، ونقول لبقية المدراء الجامعات شدوا حيلكم استمروا، ماذا يمنعكم؟ المال موجود والبيئة مهيئة والطلاب موجودون، لكن نبغى همم وثابة، نبغى أفكار خلاقة، نبغى تجديد. الإسلام يقوم على التجديد، يقول جددوا إيمانكم في الحديث، نبغى تطوير إلى الأحسن وتغيير إلى الأفضل وإصلاح. فلا بد نقف عند هذه الأرقام ونسأل أنفسنا ما هو الذي ينقصنا. أنا قلت لك لو يمكن نظرت في جامعة أكسفورد تجد أن يمكن ميزانية جامعة الملك سعود أو جامعة الإمام أكثر منها.
طيب هنا يعطيك تساؤل أكبر.
الآن إذا دخلت عند الجامعات عندنا مدينة وسكن للطلاب مدينة.
دكتور عايد لو عيناك اليوم مدير جامعة الإمام، وش أول قرار حتأخذه؟
والله أنا طبعا اطمئن لن يحصل هذا، لأني مجلس ملك. ثانيا أن أقوم بأشياء، أولا تخصيص التعليم، المواد التنظيرية التي أشغلت الطلاب وضيعت أوقاتهم على جنب أصفيها.
الجامعة الإسلامية كلها
أنا بعلمك أنا نعم. قد يقبل رأينا، ماني بنبي معصوم نعم. خذوا رأي وخذ الرأي ولو من رأي غني. ثالثا الرسائل الماجستير الدكتوراه التنظيرية التي أشغبت في فنون وتفاصيل التعليم وأشغلت الطلاب، يخلوها، خلوا الطالب يفهم، أعطوه كتب يفهمها يقرأوها وناقشوه في هذا، علشان هو نريح الأقسام اللي في جامعة الإمام والغرف والصالات التي امتلأت وأصبحت أبراج مشيدة، نريح الناس منها. هذه في يعني في المقدمة.
نعم نكتفي هذا الحد وندخل إلى ملفنا الثالث. التعليم المختلط يثير الجدل من جديد. قضية التعليم المختلط في الصفوف الأولية يعني دائما يثير حوله الجدل، يعني البعض ينظر إلى أنها لا المرأة أقدر على التعامل مع الولد الصغير في الصفوف الأولية، والبعض الآخر يقول أنه هذه خطوة لفتح المرأة لاختراق المرأة والاختلاط، وهذا باب شر عظيم ولا بد إغلاقه.
نحن في الإسلام أمرنا صلى الله عليه وسلم أن يقول مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا في الأطفال. أنا لازلت مع فصل التعليم لأننا في دولة إسلامية وشرعية، والاختلاط لا يضخم منه، ولا أيضا لا يصير عندنا هاجس من هذا الاختلاط، ونجعل كل ظاهرة أنها اختلاط، وأيضا لا نفتح الباب. فلسنا دولة غربية نحن، ولا دولة مثلا لا تحكم بالشريعة مثلا العلمانية والليبرالية، دولة إسلامية. فأرى أن كل مسألة من هذه المسألة، أنا أقول لك في مسألة اختلاط أو غيرها أو السياقة، أنا أخذت قاعدة
حطوا لجنة وفك عمرك.
لا ما هو كذا، حتى أنا تكلمت مع بعض هيئة كبار العلماء، قالوا هذه المسألة وصدقوا، إن إذا من عرضت عليكم فقولوا نحن لابد من لجنة أو هيئة كبار العلماء موكل لهم. يعني أنت جيني بالبرنامج، أنا قصدك أنت أنك بتورطني، أنا بورطك شوف علمي. فأقول أنا للجنة تعالوا هيئة كبار العلماء يلا، ولا حارها من تولى قارها. أتينا في السياق، أنا سألت لأنك أنت بتجيب ضيف بعدي وبيخالفني، بتجيب ضيف تظن أني أنا إذا قلت كلمة أن خلاص أصبحت الأمور ما شاء الله وترتب. يا أخي
مسألة دكتور عاد، أنت توجه الأمة يعني.
أنا أوجه الأمة، أنا من الآن أقول أنا أطالب بلجنة علمية اقتصادية شرعية تدرس الموضوع هذا في التعليم الابتدائي. أما الاختلاط فأقول على منهج الإسلام، على منهج الشريعة.
منهج الشريعة ما هو؟
طبعا منهج الشريعة يمنع الاختلاط، نعم. إذا كان هناك اختلاط يؤدي محرم، لكن ما هو الاختلاط المقصود؟ هل مثلا المرأة إذا كانت تدرس الطب وتعالج من الطب، ولكن الاختلاط في الإسلام أن مثلا يدخل رجل مع امرأة في مكان في خلوة، الاختلاط أن يسبب إلى شبهة ويسبب إلى كشف وإلى نظر وإلى دواء عريبة. لكن المرأة طبعا تدرس الطب وتتعلم، لكن في حدود الشرع والحجاب والحشمة. أنا لو قلت ما في اختلاط، عندنا الآن طبيبات سعوديات محترمات متحجبات، أما يمارسون الطب في كل المستشفيات؟ أما عندنا مثلا صيدليات سعوديات الآن أما عندنا إعلاميات في قسم الإعلام حتى في قنواتكم أنتم استعنتم بنساء، أليس تمارس الإعلام في كواليس الإعلام ومثلا تقدم البرامج وتحضر البرامج ونجحت في الإعلام؟ فنحن نستطيع أن نعيش الحياة بضوابط الإسلام. يعني إما أن نقول للناس ترانا إنحن إذا فعلنا ذلك ترانا كنا مخالفين لمنهج الله، وإما نقول أغلقوا الباب. لا، على منهج الإسلام.
هو منهج الإسلام كله يدعي شيخ عايض. أنا أريد يعني كلمة في يعني خلينا، أنت الآن أعطيتنا عموميات، يعني الأولى وثاني وثالث ابتدائي تدرسهم سيدة، في مشكلة؟
والله أني أنا إلى الآن أرى متوقف في هذا، أني أرى أن في مشكلة، أخشى على
يعني المنع. أنت على رأي المنع؟
اي على رأي، وهذا رأي العلماء الكثير، لأني لو فتحنا هذا الباب أخشى أن تتسرب إليه أمور. طيب ما هي المصلحة؟ حتى الذين يبرون، أنا قرأت مقالات في أن يقول أن المرأة ألطف بالطفل وأنها يشعر بالأمومة ويشعر بالحنان، هذه علومة تنظيرية. لكن ما هو السبب الذي يجعلنا ترى بعض الدول الآن تطلب فصل أطفال؟ أنت عندك خبر غربي
دراسات الأمريكية، نعم.
إيه؟ يعني أتوا بأطفال في الابتدائي وجاء بينهم تحرش. فأقول أنا مع الرأي الشرعي أن نسد الذريعة الآن، ونقول للإخوة الذين يبرون هذا الأفعال، أنتم جربتم ولماذا أنتم تكرهون بهذا؟ ثم ما هي المشكلة أن يكون عندنا تبقى المدارس للأبناء والمدارس للبنات؟ ما هي المشكلة؟
نعم، الوقت ضيقنا، ننتقل إليكم أنتم مع المشاهد. حياكم الله، ونبدأ بالأخ أبو صالح من تركيا. تفضل أبو صالح. أبو خالد تفضل. تفضل أبو خالد.
أنا عندي سؤالين للشيخ، فضيلة الشيخ.
حياك الشيخ، اسمع.
السؤال الأول، هل في فرق بين الشيخ عايض في أواخر الثمانينات وأول التسعينات من ناحية تشخيص للأمور والمسائل الدينية؟ هل تغيرت نظرته أو أراءه للمسائل الدينية من ذاك الوقت إلى هالوقت؟ وإذا في تغيير إيش أسباب التحول هذا؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يؤيد يشجع اعتماد أو الاستعانة بعلماء الفلك للتحديد إلى رمضان؟ السلام عليكم ورحمة الله.
أحسن. عليكم السلام ورحمة الله. من المتصل الثاني؟ تفضلي أم جنى. أم جنى تفضلي. طيب أعطونا صالح. تفضلي صالح.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ عايض؟
أهلا وسهلا حياك الله يا مرحبا.
كل سنة أنت طيب، مبروك عليك الشهر.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
أنا لي تعليق على سؤال الأخ اللي سأل أول مرة لو سمحتم.
اللي هو
تركيا.
تفضل.
إذا سمح لي الشيخ أن أجيب عنه.
تفضل يا
أخي. إن شاء الله أن الشيخ جذوره وأصوله وفروعه ثابتة، لكن ربما أنه تغير في بعض الأشياء بسبب العصر ويعني تأثيراته عليه.
إيش الأشياء اللي أنت شفت أن الشيخ تغير فيها يا صالح؟
يعني الشيخ عبد القرني مدير 2011 عادي زي ما أنا صالح كنت أول، يعني أصول وجذور ثابتون عليها ما فيها أي تغيير، لكن قد تتغير في الفرع، قد تتغير سيارتك، قد يتغير ثوبك، قد يتغير، لكن الأصول والجذور يعني أتمنى أنك تكون فاهمني.
والله يا أخي يعني إحنا نحاول. طيب
أي، لكن بالنسبة لسبب اتصالي أنا.
أيوة
الشيخ فاهمني، أنا شايف الشيخ فاهمني.
طيب
أنا الشيخ فاهمني
يعني احنا مو بلازم نفهمك احنا والمشاهدين.
خلاص الشيخ الحين ان شاء الله يشرح لك.
طيب ماشي،
وراح يكمل لك ما بداته انا.
طيب ايش الشيء الثاني؟
انا عندي سبب اتصالي الاساسي انه انا عندي مشروع دعوي، ويعني فكره جيده، ويعني اتمنى ان ما ابغى اطلع احد عليها لانها تعتبر بالنسبه لي براءه اختراع.
طيب،
لكن اتمنى من الشيخ انه يعني اذا استطيع ان اتواصل معه حتى استطيع ان
خذ رقم الشيخ
هذا، لان المشروع هذا راح ينفع العالم الاسلامي.
اوكي ماشي،
ما شاء الله.
طيب من معنى احمد من هولندا، تفضل احمد.
الو، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. اهلين يا احمد.
رمضان كريم. ممكن اسال الشيخ عايض القرني؟
الشيخ يسمعك، تفضل.
انا ساكن في هولندا في قريه، فالمسجد بعيد عني، عارف؟
أيوة.
المسجد بيني وبين المسجد حوالي ساعتين، أطلع باص وأطلع ترين، فأنا أدرس في القرية هذيك لحالي مسلم، يعني ما في مسجد هنا، فالمسجد أبعد مني شوي.
طيب.
فما أقدر أصلي يعني 5 فروض الصلاة في المسجد.
واضح.
وإيش الحل؟
أوكي ماشي،
إن شاء الله تجاوبوا عليه.
طيب أحمد. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلين إبراهيم.
كيف حالك عبد الله؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
شيخ عايد كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله وأهلا وسهلا.
تفضل إبراهيم.
كل عام أنت بخير.
بارك الله فيك.
يا شيخ عايد، أنا عندي والدتي متوفية. ألو؟
معك تفضل. تكسر التلفزيون تقدر تسمعنا بوضوح.
ايوه، فابغى اسوي عمره. انا اسوي عمره اول شيء لي انا ولا لا هي؟
طيب واضح، تفضل يا مها.
السلام عليكم.
السلام، اهلين يا مها.
مبارك عليكم الشهر.
علينا وعليك.
ابغى اتكلم بما انكم تكلمتوا عن موضوع التعليم. نبغى نتكلم عن جامعه هنا في مثلا في ابها، مثلا جامعه الملك خالد. انا تخصصي مثلا تعليمنا في الانجليزي خطا، وما عندنا اصلا تعليم انجليزي، بحيث اني ادرس ماد قسم الرياضيات يجيبوا لي دكتوره هنديه ما تعرف اصلا تتكلم عربي، فاحنا اصلا تعليمنا في الانجليزي خطا، وبعدين يدرسونا في الجامعه انجليزي ما نعرف عنه شيء.
يعني انت طالبين ندرس بالعربي؟
بس نتكلم عن مثلا تعليم الانجليزي، يخلون الاختلاط في التعليم الابتدائي ويدرسونا الانجليزي من اول ابتدائي، مثلا نصير مثقفين شويه في الانجليزي على الاقل.
واضحه معها. طيب مين معنا ايضا؟ تفضل يا غدير. تفضل غدير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
ممكن اكلم الدكتور؟
الدكتور يسمعك، تفضلي.
لو سمحت دكتور، انا بتكلم عن حاجه، انا عندي مشكلتين. المشكله الاولى، انا متخرجه من كليه التمريض الصحي.
ايوه.
وما لقينا اي وظائف، ويعني شايفين انه اماكننا رايحه للاجانب وزي كذا، مع ان احنا ايام كنا يعني نطبق نشوف معاملات سيئه جدا من الاجانب مع المرضى. يعني احنا اولى انه احنا اللي نخدم بلدنا واحنا اللي نخدم مرضانا.
طيب
هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، الظاهره اللي دحين طالعه اللي هي حقه الاختبار هيئه التخصصات، يعني صراحه احنا ناس درسنا 3 سنين و6 شهور وتخرجنا يعني من كليه حكوميه، يعني ما اتوقع انه احنا هذه الـ3 سنين وهذا اللي تخرجناها وفي الاخير يعني يعني يجون على اختبار ومبالغه جدا ضخمة. يعني عشان أدخل الاختبار الواحد لازم أدفع 1350، وفي كل اختبار أدفع مبلغ زي كذا، وفي الأخير ما ينجحون. يعني لاحظنا أكثر من مرة ممكن واحدة بين 6 أو 7 بنات اللي تنجح، ما هو اجتهاد يعني، واحدة تتخرج الأولى والثانية على الدفعة، وفي الأخير يعني يجي على الاختبار هذا يضيع كل مستقبلها. فأتمنى من الملك إنه يعني لو يعفينا أو يعني يحط لنا أشياء، يعني شو ينظر لهذا الموضوع.
طيب طيب تفضل محمد من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف
حالك يا شيخ؟
المسهل الحياة.
ثلاث حد فيلم الشيخ عايض.
الشيخ يسمعك، تفضل. أهلا
وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا مرحبا.
أحب أن أقبل على جبينك أول شهوة.
جزاك الله خير، مشكور ماجور.
أحب أن تدعي كل يوم يا شيخ للعيال السورية، لشنو أنا بجنب حدود سوريا، أنا مدينة الرمزة. وإيش بحد يعني أيام درعاية محاصرة درعاء وضرب درعاء، إيش الدخاخي اللي إحنا شايفينه بعيوننا ونبكي على أهل درعاء، وأسمع بس إيش بصير بحماس، وإيش قاعدين نبكي على حماس وعلى سوريا وعلى بصير بسوريا. وهذا رجائي يا شيخ، وحبيت إني أشوفك وأحكي معك.
طيب
شكرا
لك. وهذه فرصة سعيدة لي، شكرا لك يا شيخ.
وفرصة أيضا سعيدة لنا يا محمد. طيب نبدأ بخاص يكفي اتصالات. أبو خالد من تركيا يقول أن الشيخ عايض في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات ليس هو الشيخ عايض اليوم.
صحيح، أولا ليس الإنسان نبي معصوم منزل بشريعة أنها هذه الشريعة ما تنسخ. نحن أفراد مؤمنين مسلمين، يمر الإنسان مثل الشجرة يكون شاب ثم كهل ثم شيخ. هل تريد من إنسان كان عمره 25 عاما وهو الآن في فوق 50 ومن يراه كأنه 30 الحمد لله، تريد أن يكون نفس الفكر؟ أما قرأ الإنسان، أما اطلع، أما سافر، أما أبصر؟ الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات. والإنسان يتجدد، والدين حتى ثوابتنا ثابتة وأصولنا ثابتة، لكن نغير في أفكارنا. الدول أنفسها وهي تقوم على مؤسسات تغير من سياسة إلى سياسة وتطور من منهجها، فكيف أفراد ضعاف لا يملكون قدرات خارقة لابد أن يكون. هذا أسأل عنه كثيرا، أقول يا أخي بعدها قرأت كثيرا الحمد لله، سافرت لقيت، فلابد أن في مسائل تغير وجهة نظري فيها، ولا يلزم أن أكون ذاك الشخص. بالله عليك، هل يلزم من الإنسان يكون على رأي واحد؟ يقول مالكية في كتبهم لا يتغير الإنسان إلا لأمرين، لكثرة اطلاعه وتواضعه، هذا اللي يغير من الأفكار في الفروع. أما في الإسلام فنسأل الله أن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه.
نعم هو ما تكلم.
الآن الصحابة حتى جددوا في الآراء. الشافعي له رأيان، رأي فقهي قديم، ولما ذهب إلى مصر ورأى بلد الحضارة جدد. علي بن الجهم يقول جدد في الأدب لأنه نزل عند المتوكل، هذه عابرة، فجاء من البادية ما يعرف البادية إلا التيس والكلب، فأتى يسلم على أمير المؤمنين الخليفة في بغداد يوم العيد، قال أنت كالكلب في حفاظك للودي وكالتيس في قراع الخطوب. فقام الناس يريدون يبطشوا به، قال المتوكل كان عاقلا، هذا ما عرف في البادية إلا هذا وهذا بيئته، انقلوه إلى الرصافة بين في الكرخ يعني بين بغداد، وهذا بلد نوافير وحدائق غناء وجمال وسحر حلال. فلما بعد سنة أتى فقال قصيدته الباقعة الذائعة الشاعر التي تخطف القلوب، يقول فيها عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. هذا هو تغير الإنسان حسب ما يقرأ ويطلع.
يعني منهجكم أول خطأ يا شيخ؟
شوف قد يكون في خطأ وفي جوانب فيها خطأ، بس قول المنهج كله خطأ يعني. قول
لا لا لا.
قول صلاتكم خطأ أول.
لا لا لا.
وصيام.
لا لا. إحنا نتكلم عن التغير. هو محر النزاع.
في خطأ وفي وصوابه كثير. وحتى الدول تأتي بخطأ وبعدين تكتشف وتقول ترانا أخطينا ورجعنا. لا بتكلم عن الأشخاص إن بشر، والوزراء أيضا يأتون بتصرفات يقول ترى ظهر لنا كذا، والعلماء والدعاء نعم جاء فيه خطأ فيما سبق، ورأينا أن الحكمة واللين والرفق وأنك تتعامل مع البشر على أنك داعية تحبب في الإسلام، ورأينا منهجه صلى الله عليه وسلم هو الأصلح بعد ما اكتشفنا أني عامل السن يا شيخ. أنا نعم. أقول أنا ذا الحين أشوف شباب أعمارهم 25، كنا ذاك الوقت نلقي محاضرات، الآن 25 ما يعني مهما كان مدري كنا نعم. أكثر اهتماما شوي،
لأنه حتى أحمد يقول الشيخ عايض موديل 2011 اللي هو قضية التساهل، الليونة والتساهل والتسهيل على الناس، وهذا
أنا مع مدرسة التسهيل والتيسير، وكذلك جعلناك أمة وسطة، وسبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا قرأت مقاصد الشريعة والحمد لله، ولما سافر الإنسان وجد أنه لابد نقدم للناس خطابا تسامحيا سهلا، نبشر بالدين نعم. ونبشر بخطاب الرحمة. يا إخوان اعلنوا الرحمة للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
طيب.
أما خطاب التشدد لا يجدي، والله نهى عنه سبحانه وتعالى.
أنا معي دقيقة نعم. واحدة أريد أن نستعرض هذه بسرعة. أنت كرمت فضلت الشيخ أحمد من هولندا يقول قرية المسجد بعيد عنه، ماذا يفعل؟
إذا لم تستطع يا أخي ولا يمكنك لا صلي في بيتك، ولو صليت أنت وزوجتك جماعة وأبنائك فأنت مأجور مشكور.
أبو إبراهيم يعتمر عن نفسه ولا عن والدته أول؟
إن كان سبق اعتمر في حياتي ولو مرة فيكفي، وإن لم يعتمر فيعتمر عن نفسي ثم عن والدته.
ما ها تشتكو من تعليم اللغة الإنجليزية؟ نؤجل جوابها إلى الغد.
غد إلى غد إن شاء الله نتكلم عن هذا إن شاء الله.
غدير التمريض الصحي تقول ما في وظائف والأجانب يأخذون وظائفنا.
الأقربون أولى بالمعروف، مع أن لا في الإسلام ليس في تمييز في الدين وفي الأفضلية، لكن لابد أن يعرف أن أهل الدار أولى ثم يؤخذ ما بعده وما بعد. يعني ليس معقول أن الإنسان يبقى في بطالة ويأتي أناس يأخذون المراكز عليه. نحن كل منصفين، وأيضا لا يهضم الناس في خصائص ليست عندنا يعبئها غيرنا.
نعم. الأسئلة كثيرة لكن نختم بهذا الحد. شكر موصول لكم أنتم أيضا، وانقلوا عن الدكتور عايض القرني أنه قال في نبض الكلام خففوا من المناهج. السلام عليكم.